تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الكلام بالأمس إلى أن المحقق الإصفهاني رضوان الله عليه لم يرتضي الحل المقترح من قبل أستاذه المحقق الخراساني القائل بأن جعل الحجية يستتبع جعل حكم تكليفي على طبق مؤدى الأمارة، وأنه لا يلزم مع هذا اجتماع المثلين أو الضدين أو الجمع بين طلبيهما فئات. طبعا أيا كان الإشكال، هذا الإشكال موجه لأحد شقي عبارة المحقق الخراساني. المحقق الخراساني قال إما بأن يقال باستتباع جعل الحجية لجعل حكم تكليفي من هذا القبيل، وإما بالقول بأنه لا معنى لجعل الحجية إلا جعل، حيث يكون معنى الحجية هو جعل الحكم التكليفي لا أنه لازم وملزوم. الإشكال على الشق الأول طبعا، ويكفي للاستشكال الترديد بين الشقين مع عدم دفعه ما يترتب عليه المحذوف إن تم المحذوف. طبعا ماذا يفيد المحقق الإصفهاني في المقال؟ المحقق الإصفهاني يفيد بأن استتباع الحجية، طبعا عنده كلام طويل المحقق الإصفهاني، بيقدم مقدمات فلسفية، بيقدم مقدمات تأسيسية. نحن وهمنا لب مطلب المحقق رضوان الله عليه، أنا قرأته في نهاية الدراسة بشكل مفصل. خلاصة ولب ما يفيده في المقام هو أن استتباع الحجية للحكم التكليفي في كلام الأستاذ يعني صاحب الكفاية لا يخلو المراد منه عن أحد أمرين: إما استتباع الموضوع لحكمه، بمعنى أن هذا الحكم لازم لهذا الموضوع، يعني نفترض حكمه يحكم به العقل، أو من تأسيسات الشرع لكنه مفروغ عن جهة جعله، فيعني هذا فعلية الحكم بفعلية الموضوع، فيعني أن جعل الحجية يلزم عنه بشكل مباشر جعل حكم تكليفي، بحيث لا يمكن جعل الحجية وأن لا يكون هنالك جعل حكم تكليفي. هذا معنى ترتب الحكم على الموضوع، إذ لا معنى لموضوعيته للحكم إذا لم يترتب عليه الحكم، في الترتب بين الموضوع وبين الحكم. يقول إما هذا مراد الأستاذ، وإما مراده من الاستتباع الاستتباع الانتزاعي، بمعنى أن الحكم التكليفي ينتزع من جعل الحجية، يعني لازم وملزوم، مثل انتزاع الجزئية من الأمر بالكل، والشرطية من الأمر بالمقيد. جيد. يقول وكلاهما لا يستقيم، جهة من جهتي الإشكال اللي هو استشكله. يقول أما الأول فلأن الحجية ليست من قبيل الملكية، والعناوين الوضعية التي يلزم عنها مباشرة لازم، إذ جعل الأحكام ليس بيد، جعل الموضوع، بل جعل الحكم بيد جاعله، والجاعل للحكم هو الشارع، فليس الحكم بالنسبة إلى الحجية لازما إلا إذا جعلت الملازمة شرعا من قبل الشارع بين الحجية وبين الحكم، ذلك أن الحجية يمكن أن تتصور على تقدير الشق الأول في عبارته بمعزل عن أصل الإشكال في اللي أشكلته أنا بالأمس، وبالمناسبة أثناء مطالعتي كأنه يؤشر إليه المحقق الإصفهاني، يعني بالأمس ليلة وجدت له بعض العبائر تناسب أن نجعل الحكم التكليفي ما له معنى أصلا في مورد البناء على الطريقية بالنسبة للأمارات بخلاف البناء على السببية. عادي طول كثير بهالتقسيمات، لكن سأشير إن شاء الله بعد ذلك إلى المفارقة. إحسان كلامنا كله بناء على الطريقية وهو الصحيح يعني. فيفيد المحقق الإصفهاني رضوان الله عليه أن جعل الحجية بمعنى المنجزية والمعذرية يعني، أو الذي يستتبع منجزية ومعذرية، كاف لحكمية جعلها، فلا يكون من اللازم الذي لا ينفك. القول بجعل حكم تكليفي، فحتى يقال بجعل حكم تكليفي لا بد من القول بأن الجاعل يستأنف جعلا للحكم التكليفي، وهذا لا يكون بالاستتباع التلقائي. تعابير إلي بس المضمون له جيد. وعليه فلا معنى لهذا القول على هذا التقدير، بل يكفي لتحقيق غرض المولى من جعل الحجية تنجيز ما أدت إليه الأمارة أمام العقل. وماذا يريد المولى من جعل الحجية غير أن المكلف ينبعث عن الأمارة ويأتي بمفادها؟ فإن أصابت الواقع نجزته واقعا، وإن واقعا يعني بالواقع الادعائي لأجل التعبد، وإلا لم يصل إلي وصول، لأنهم قائلون قبح العقاب بلا بيان، وإن أخطأته عذرت عنه على تقدير إفضائها إلى ترك ما هو إلزام واقع لا أكثر ولا أقل. فالقول بجعل الحكم التكليفي لا يمكن أن يكون على أساس الاستتباع، بل لا بد من وجود غرض للمولى للقول به. جيد، هذا الكلام يا إخوان إلى هنا كلام سليم، ما لا يجد عليه أي إشكال إنصافا، لأن تولد حكم تكليفي يعني وجود مصلحة ومفسدة إما في متعلقه بالخصوص، وبدنا نروح ساعتها إلى المصلحة السلوكية أو غيرها، وهو ما ينتهي بنا إلى التصويب أو شممه. زيه. وإما أن يقال بأن نفس جعل الحكم الكلي فيه حكمة، ولو كانت حكمته تقليل نسبة ضياع الواقع بعد انتفاء الاحتياط اللي تكلمنا عنه سابقا، فلا يستتبع حينئذ شيئا غير نفس الحكم الكلي بلزوم اتباع الأمارة وما أفضت إليه، لا أكثر ولا أقل. إذ الاحتمال الآخر لجعل الحكم التكليفي تفصيلي هو أن يقال إنه تتولد منه مصلحة في طول جعله، حتى لا تكون المصلحة في نفس الجعل محضا. وهنا أيضا نفس الكلام، إذا قلنا باستتباعه لتولد مصلحة في المتعلق في طول الجعل على خلاف مصلحة الواقع، يأتي البحث إما أن مصلحة الواقع والإرادة التي على طبقها فعلية أو غير فعلية، وينجر البحث. وأنا بدي أقطعه هنا لأن هذا سنلامسه قريبا في الجواب الثالث لصاحب الكفاية. وكل هذا يحتاج إلى إرادة مولوية مستقلة لا يوجد داعي لها، إذ الداعي لجعل الحجية للأمارة هو اعتماد الأمارة طريقا على الطريقية لا أكثر ولا أقل، لأن في الأمارة جانبا ذاتيا وهو أنها تكشف بدرجة 80% مثلا في أماريتها النوعية عن الواقع، فهي تحل لنا 80% من معضلة مشكلة الواقع غير الواصل بدرجة وجدانية إلى المكلف. وعليه ففكرة الاستتباع مما لا وجه لطرحها. خلاص مقال الكتاب الإصفهاني يعني. وأما الاستتباع على النحو الثاني بأن يقال إن الحكم التكليفي ينتزع من جعل الحجية كما تنتزع الجزئية من التكليف بالمركب من الأجزاء، فأفاد المحقق الإصفهاني أن هذا يصبح خلف. كيف؟ الحكم الوضعي مش الحكم المجعول شرعا يعني، الوضع ينتزع من التكليف بالكل. أنتم تفترضون هنا حكما وضعيا هو الحجية ينتزع منه الحكم التكليفي بناء على هذا، إن كان هذا مرادكم. وإذا كان الأمر كذلك فهذا سوف يعني أن الحجية معناها جعل الحكم التكليفي في ضمن جعله مع جعل غيره، هذا معناه، لأن المنتزع لا وجود منحاز له في الأعيان غير وجوده في ضمن الكل، أو ما كان على غراره، دائما المنتزعات لا وجود عيني لها فلا جعل استقلالي لها، فتكون مجعولة بعين جعل الكل أو بعين جعل المجعول الأصلي المنتزع منه. إذا جئنا إلى الحجية وبحثنا في حقيقتها فالحجية ليست سوى إما عين المنجزية والمعذرية، وإما أنها موضوع لحكم العقل بالمنجزية والمعذرية، وهو الأصح الثاني. طبعا كلمات صاحب الكفاية تتردد، مرات يعبر هكذا كما في الوجه الأول، ومرات يعبر على الأول، أي أنها عين المنجزية والمعذرية. هنا ما عبر بهذا التعبير، لذلك لا نحمل كلامه عليه. وأما القول بانتزاع الحكم التكليفي فلا معنى له سوى الشق الثاني في كلام صاحب الكفاية، وهو أن يدعى أنه لا معنى للحجية غير جعل الأحكام التكليفية لتكون موضوعا لحكم العقل بالتنجز. وإذا كان الأمر كذلك فهذا لا يكون من المنتزع، يكون أحد تفسيرات جعل الحجية، بأن يقول قائل الحجية ما لها معنى إلا أن نقول معنى الحجية هو جعل كلي ينضوي تحت لوائه الشؤون بعدد مؤديات الأمارات أو مفادات الأمارات من أحكام دلت على التكليف، لا يعود من قبيل الانتزاع. مش كل ما أقوله قائل المحق الأصفهاني يا أخوان، ترشيد للواجب يعني. جيد، إذا كان الأمر كذلك فحينئذ الجواب هو الجواب، أن النقص لدينا في باب الأحكام في طول وجود أحكام واقعية في الوقائع ليس سوى أن على المولى أن يتدخل لحفظ أغراضه الواقعية وأحكامه الواقعية، مو أكثر ولا أقل. وإلا منظومة التشريعات والأحكام بلحاظ المتعلقات التي تكمن فيها المصالح والمفاسد المفروض أنه لا تخلو واقع منها، والكلام في طولها. مشكلتنا هو تضييعها وعدم وصولها إلينا. العقل عند هذه المدرسة حاكم في غير موارد وصول الأحكام بقبح العقاب كما لا يخفى، إلا في مورد خاص تشكل فيه علم إجمالي فعلي طبعا، وهذا وصول، لكن وصول مطبقه إجمالي. أو وصول للجامع، والمفروض أن كلامنا مش في هذا فعلا. فإذا المورد شبهة بدوية فالعقل حاكم بقبح العقاب بلا بيان. فالمولى لا تستدعي ابتداء حكمته طبقا للعقل سوى التدخل إذا رأى أن أغراضه تضيع، والتدخل يكون بأحد نحوين، إما بجعل الاحتياط في جميع الوقائع وهو يفضي إلى اختلال النظام أو يفضي إلى العسر والحرج على أكثر المكلفين أو إلى آخره، وإما بأن يجعل طريقا يتبناه وإن كان ناقص الكشف لإثبات أحكامه الواقعية الضائعة، أو ينزل ملك لكل واحد يوصل للأحكام، وهذا غير ممكن لأن النفوس غير قابلة عند غالب الخلق أو معظم الخلق. طيب، فحينئذ لا معنى للقول بأن الحجية معناها جعل أحكام تكليفية في عرض الواقع لنجعلها ثم نفرغها من محتواها، نقول لا مصالح ولا مفاسد في متعلقاتها. جيد، عم نفتل يا اخوان الاشكالات وعم نرجع الى نفس النقطة تقريبا اللي عم تلاحظوا بالامس واليوم، وهذا طبيعي لان العلم اساسا هو نقطة. لكن الانصاف ان صاحب الكفاية عندما تحدث عن الوجه الثاني تحدث عنه على سبيل الاحتمال لا على سبيل التبني. إذا نظرنا في عبارته هكذا قال: وأما إذا قيل، نعم لو قيل باستتباع جعل الحجية للأحكام التكليفية أو بأنه لا معنى لجعلها إلا جعل تلك الأحكام، فاجتماع حكمين وإن كان يلزم. فأصل الحل هو غير متبنيه، طرحه كإمكانية فقط، فلا ينبغي أن نقف كثيرا يعني عند فكرة الاستتباع أو غيرها، لأنه هو لم يوافق عليها ولم يناقشها، لكن قال على تقدير القول بإحدى المقالتين لا مانع من القول بجعل الأحكام تكليفية على النسق الكنائي بأن لا تكون المصالح والمفاسد في متعلقاتها. فيبقى الإشكال الأساسي عليه هو الإشكال على مستوى الملازمة. هذه جهة من جهتي إشكال محقق الأصفهاني، والجهة الثانية أضرب عنها إذا اتضح فهو المراد منها وما يتعلق عليه في داخل الإطالة. بعدما تقدم واتضح عدم إمكان جعل أحكام تكليفية في مورد جعل الحجية للأمارة على الطريقية، وجدت أن المحقق الخراساني وجه إلى هذا الحال إشكالا تبناه، ونحن وإن أجلنا الحديث عن الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري في باب الأصول، لكن لابد من الإشارة إلى تحفظ المحقق الخراساني هنا، لأنه التحفظ الوحيد بعد أن لم يستشكل هو في جعل الأحكام التكليفية في مورد الحجج الظاهرية. أفاد رضوان الله عليه أن القول بجعل أحكام تكليفية لا ينجم عنه ولا يلزم منه محذور، وإن كان مبناه هو ما وافق عليه ولا رفضه الاستتباع أو العينية بين الحجية وجعل الأحكام التكليفية، يلزم عنه التنافي بالنسبة إلى بعض الأصول العملية. وخص من الأصول أصالة الإباحة والترخيص بحجة أن جعل الإباحة بناء على القول بأن للمولى حكم تكليفي في مورد البراءة والإباحة، مع كون الحكم الواقعي هو الوجوب أو التحريم، يعني جعل الحكمين المتنافيين. إذ من الوضوح بمكان عدم اجتماع الإرادة اللزومية للفعل مع عدم هذه الإرادة أو إرادة العدم، مورد يعني البراءة والإباحة. هذا الإشكال لا يتأتى، يقول بلسان حاله، لو قلنا بأن الحجية لا تستطيع جعل أحكام تكليفية، إذ الحجية مصلحتها تكون في نفسه جعلها مثلا، إنما تتأتى إذا قلنا باستتباعها لهذا الحكم التكليفي. إذ لا نتصور أن المولى يبيح شيئا على قاعدة المعذرين أو على قاعدة المنجزين، أو قل لا معنى لحجية الإباحة. شو يعني حجية الإباحة؟ معنى الحجية هو التنجيز والتعذير أو استتباعها لهما على قاعدة الموضوع والحكم.
يسأل يوم القيامة
لماذا إيه؟
عملت؟ تقول لي أنه مباح.
جيد. فحينئذ نحن لا نتصور، يقول بعد التقرير له انقداح إرادة الفعل أو الترك، لأنه في الواقع المفروض في إلزام إما وجوب أو حرمة، مع عدم إرادة الفعل أو الترك أو إرادة العدم لأحدهما للفعل أو للترك، وهو معنى الإباحة. ولا يشفع لهذا، هو مش قايل، بس أنا بدي أقول ما ذكرناه بالنسبة لغير الإباحة. بغير الإباحة هو شو قال؟ قال إيه بيكون حكم تكليفي ولكنه غير ناشئ من مصلحة ومفسدة في متعلقه، وما في إرادة وكراهة في المتعلق. بالنسبة للإباحة المفروض أنه إنما بقي المحذور لأن هذا الكلام لا يمكن تأتيك فيها، إذ لا يمكن أن يبيح فعلا من دون أن يكون مريدا لتخلية سرف المكلف، أو على الأقل غير مريد بالفعل للإلزام الذي تضمنه الحكم الواقعي. هذا ولد بحث يا أخوان، وبيولد تساؤلات. شو الفرق يعني بين أصالة الإباحة أو أصالة البراءة وبقية الأصول العملية؟ ليش ما أشكل بالاستصحاب؟ والاستصحاب أيضا يفضي في بعض الحالات إلى إجراء استصحاب الإباحة، مع أن الحكم الواقعي هو، خصوصا إذا ضمننا الشبهة الموضوعية. صحيح الأصولي مش هو اللي بيجري الشبهة، الاستصحاب الشبهة الموضوعية، لكن الكلام مش هنا، مش عن ما يجريه الأصولي، الكلام عن نفس الأحكام سواء أجراها الأصولي أو أجراها المكلف اللي استنبط له كبرياتها الأصولي والفقيه. ففي موارد الشبهات الحكمية وفي موارد الشبهات الموضوعية الاستصحاب أيضا قد يفضي إلى نتيجة البراءة، ولطالما أجرينا الاستصحاب وأثبت نتيجة البراءة. لماذا خص الإشكال بأصالة الإباحة؟ ما جعله شاملا للأصول العملية الترخيصية اللي بتثبت الترخيص، سواء اللي هي بطبعها ترخيصية مثل أو التي تنتج ترخيصا كما تنتج غيره مثل لا تنقض اليقين بالشك. أيضا بيتولد عندنا سؤال ثاني، ليش ما جاء نفس الإشكال في إطلاق حجية الأمارة؟ انتبهوا للإشكال يا أخوان، بدي أختم هون وكمل. بمعنى أن الأمارة ألا تؤدي في بعض الحالات إلى إباحة ما هو واجب واقعا أو إباحة ما هو حرام واقعا؟ يعني في الواقع يجب الدعاء عند رؤية الهلال مثلا، وأفضت الأمارة إلى عدم وجوب الدعاء عند رؤية الهلال. إذا قلنا باستتباع جعل الحجية لجعل أحكام تكليفية، فيوجد حكم تكليفي هنا بالإباحة في مقابل حكم التكليف الواقعي اللي هو الوجوب في مورد المثال مثلا. كذلك على مستوى الحرم، وإذا بدنا نروح إلى الأمارات في باب الأحكام في باب الشبهات الموضوعية، فالبينة لطالما تفضي أو هي مظنة أن تفضي، وانتبهوا يا إخوان ما لازم تفضي بالفعل، التعبد بما يحتمل إفضاؤه إلى المحل محل أيضا، لابد أن يكون الإمكان ثابت. فالأمارة قد تفضي مثل البينة إلى أن هذا ماء وليس بخمر مثلا، مع أنه واقع الخمر واقع الحكم والحرمة، فإذا أفضت إلى أنه ماء صار حكمه الظاهر شو؟ حلية الشرب. فلماذا خص إشكاله؟ شو في ذهن صاحب الكفاية حتى خص إشكاله بخصوص أصالة الإباحة مش بكل ما أدى إلى الإباحة؟ لأنه إذا بكل ما أدى إلى الإباحة منقول له شو الفرق بين الإباحة وغيرها، بين حرام أفضى إلى وجوب أو وجوب أفضت الأمارة إلى حرام، يعني وجوب واقعي وقبضت الأمان. شو الفرق؟ هذا يتأتى ما دام المصلحة مش في المتعلق. شو الفرق؟ ليش خص الإشكال بخصوص أصالة الإباحة أو أصالة البراءة؟ في وجه متعقل، حتما يوجد في ذهني وجه، لكن هل يمكن أن نتوصل إلى وجه معقول لهذا أم لا؟ هنا وقع موقع الإشكال إنصافا بالمحققين وطائر أنه لم ينتهوا إلى نتيجة. تأتيت تفكر الكلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.